الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 27 من دروس الفقه ومع شرح كتاب الفقه الميسر، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمة الله عليه، وما زلنا مع كتاب الزكاة، واليوم موعدنا مع زكاة العسل وأيضا زكاة الحيوان. ومع زكاة الحيوان يقول المصنف رحمه الله: زكاة العسل. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في العسل. قال البخاري: ليس في العسل شيء يصح من الأحاديث. وقال الشافعي: واختياري ألا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه، فكان عفوا. وقال ابن المنذر: ليس في وجوبه، في وجوب الصدقة في العسل، خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. وذهب الحنفية وأحمد إلى أن في العسل زكاة، لأنه وإن لم يحصل في إيجابه حديث، إلى أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتولد من نور الشجر، يعني نور الشجر له ظهور الشجر والظهر، ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلف فيه دون الكلف في الزروع والثمار. هذا كلام من؟ أبو حنيفة وأحمد. واشترط أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في العسل أن يكون في أرض عشرية. إيه الأرض العشرية؟ ما هي الأرض العشرية شيخ مجدي؟ ما هي الأرض العشرية شيخ محمد؟
أرض الخارجية.
الأرض العشرية،
أرض الخارجية.
وما هي الأرض العشرية؟ الذي يؤخذ منها العشر في الزكاة، الذي يؤخذ منها العشر العشرية، يعني العشر في الزكاة. والخراجية اللي هي إيه؟ عليها خراج، أصطلع على خراج فيها. ولم يشترط نصابا له، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره، ده من غير أي نصاب، ده كلام أبو حنيفة. وعكس الإمام أحمد فاشترط أن يبلغ نصابا، وهو 10 أفراق، والفرق 16 رطلا عراقيا، وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية أو العشرية. وقال أبو يوسف: نصابه 10 أرطال. أبو يوسف ده من مين؟ من تلاميذ أبو حنيفة. وقال محمد ابن برضو محمد بن حسن ده من تلاميذ أبو حنيفة: بل هو 5 أفراق، والفرق 36 رطلا. والراجح في هذا هو قول الجمهور بأن العسل لا زكاة فيه. قال الخطابي رحمه الله: وقوله حمى له الوادي، معناه أن النحل إنما ترعى من البقل والنباتات أنوارها، فإذا حميت مراعيها أقامت فيها وأقبلت تعمل في الخلايا، فكسرت منافع أصحابها، فإذا شوركت في تلك المراعي نفرت من تلك المواضع، أو أمعنت في طلب المرعى، فيكون ريعها حيث أقل، أي أقامة. وقد يحتمل ذلك وجها آخر، وهو أن يكون ذلك بأن يحمي لهم الوادي الذي يعمل فيه، فلا يترك أحد أن يتعرض للعسل فيشتراه، وذلك أن سبيل العسل سبيل المياه والمعادن، وليس لأحد عليهما ملك، وإنما تملك باليد لمن سبق إليها. فإذا حمي له الوادي ومنع الناس فيه حتى يجتاز هؤلاء لمن سبق إليها، فإذا حمي له الوادي ومنع الناس منها حتى يجتاز هؤلاء القوم، وجب عليهم بحق الحماية إخراج العشر منه. ويدل على صحة هذا التأويل قوله: فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وجميع الأحاديث كل الأحاديث الواردة في العسل في أن العسل عليه الزكاة لا يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا نعلم حديثا ثابتا يفيد أنه ليس في زكاة ليس عليه زكاة فيما يتعلق بزكاة العسل لا يثبت منها. ومن تلك الأحاديث الضعيفة بل والضعيفة جدا حديث أبي هريرة قال كتب رسول الله إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور، هذا ضعيف جدا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنة الكبرى وفي سند عبد الله بن المحرر وهو متروك. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله في العسل في كل عشر أزق زق، أخرجه الترمذي يرحمكم الله والبيهقي وغيرهما، وفي سندي صدق ابن عبد الله وهو ضعيف جدا. وهذه بعض الأحاديث التي وردت في العسل. وحديث أبي سيارة قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر، قلت يا رسول الله أحميها لي فحماها لي، وهذا ضعيف منقطع، أخرجه أحمد بن ماجه وانقطاعه بين سليمان بن موسى وأبي سيارة. وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة، فالجمهور على أنه لا تجب الزكاة في العسل، والله أعلى وأعلم. وهذا هو الراجح في المسألة زكاة في زكاة العسل. الآن ننتقل إلى جزء آخر من الزكاة وهو زكاة الحيوان. جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وأجمعت الأمة على العمل بها. يبقى عندنا دليل من إيه؟ من السنة والإجماع. ويشترط لإيجاب الزكاة فيها أن تبلغ نصابا، وأن يحول عليها الحول، وأن تكون سائمة أي راعية من الكلأ المباح في أكثر العام. إيه الكلأ المباح؟ العشب، يعني تكون سائمة. أما الآن ما فيش بهائم سائمة إلا قليلة، إنه كله بيشتري مرعى وبيشتري علف وبيشتري تبن وبيشتري دريس وبيشتري سلاج تمام سائمة، يعني ترعى في الكلأ العشب الذي يخرج في الصحراء. والجمهور وعلى اعتبار هذا الشرط ولم يخالف فيه غير مالك والليث، فإنهما أوجب الزكاة في المواشي مطلقا، في المواشي دون بقية الحيوانات سواء كانت سائمة أو غير سائمة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، عاملة أو غير عاملة، لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأنه لا بد للكلام من فائدة صونا له عن اللغو. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصار، مع أن ابن عبد البر ده إيه؟ من كبار المالكية، من صاحب كتاب التمهيد. تمام. زكاة الإبل لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا، كم واحدة؟ خمسة. إذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها إيه؟ شاة. فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، وهكذا كلما زادت خمسا زادت إيه؟ شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها إيه؟ بنت مخاض، وهي التي لها سنة ودخلت فين؟ في السنة. مين البنت مخاض دي؟ لها سنة ودخلت. أو ابن لبون وهو الذي له سنتان ودخل فين؟ في الثالثة من الذكور. فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون، وفي ستة وأربعين حقة وهي التي لها ثلاثة سنين ودخلت في الرابعة، وفي إحدى وستين جزعة وهي التي لها أربعة سنين ودخلت فين؟ في الخامسة، وفي سن ستة وسبعين بنت اثنين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجزع وليست عنده جزع وعنده حقة، فإنها تقبل منه
ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جزعة فإنما تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقه فإنها تقبل منه ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتها له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيئا. ومن لم تكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني حب يخرج منها لحد ترجع له هو. هذه فريضة صدقة الإبل التي عمل بها الصديق رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد. وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتبت الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها. قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإنهم لمقرون بوصيته رضي الله عنه وأرضاه. بعض الملاحظات: إذا زاد عن 120 من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، حقة اللي هي 3 سنين ودخلت في الرابعة، أكبر من البنت لبون، بنت لبون 2 سنين ودخلت في الثالثة. إذا وجب على صاحب الإبل سن أعلى فلم يكن إلا السن الأقل منه مباشرة كأن يكون عليه جزعة لها 4 سنين، فلم يجد عنده وكان عنده حقة لها 3 سنين أوجبت الحقة، فلم تكن عنده وكان عنده بنت لبون لها 2 سنين، أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده وكان عنده بنت مخاض لها 1 سنة، ففي هذه الحالة يقبل منه السن الأدنى الذي عنده ويلزم معه أن يدفع 20 درهما أو شاتين، يعني الفرق أيهما دفع قبل منه. الجزعة لها 4 سنين، الجزعة 4 سنين، والحقة 3 سنين، وبنت لبون 2 سنين، وبنت مخاض 1 سنة. تمام. قال الشيخ العثيمين: هل 20 تقويم أم تعيين؟ قال الظاهر والله أعلم أنها تقويم وليست تعيين، يعني وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين 200 أو أراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه 20 درهما، ده كلام الشيخ العثيمين. تمام. والعكس لما تقدم من وجوب من وجب عليه السن الأدنى فلم يوجد عنده إلا الأعلى منه مباشرة كمن وجب عليه بنت مخاض مثلا، تمام، فلم نجدها عنده وكان عنده بنت لبون عندها 2 سنين، أو وجب عليه بنت لبون فلم نجدها وكان عنده حقة، أو وجبت عليه الحقة فلم نجدها وكان وجدنا عنده الجزع 4 سنين، فإنه يقبل منه السن الأعلى ويعطى 20 درهم أو شاتين أيهما فعل المصدق، يعني هو اللي يأخذ بقى شاتين أو يأخذ 20 درهما. وأما إذا لم يكن عنده السن الأدنى مباشرة ولا الأعلى مباشرة بل وجد أدنى الأدنى أو أعلى الأعلى فإنه يكلف بإحضار السن الذي عليه يشتريه، يعني مثل ذلك من وجبت عليه بنت مخاض ولم نجد عنده السن الأعلى مباشرة وبنت لبون وجدنا عنده أعلى منه وهو الحقة أو الجزعة فلا تؤخذ منه ويلزم بإحضار السن المفروض عليه إلا أن يعطيها عن طيب نفس. قال ابن قدامة: وإن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه جاز له، جاز لا نعلم فيه خلافا. والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، يعني إيه لها سنة، فأخبرته أنها صدقته فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. الله أكبر، شوف الكريم. فقلت ما أنا بآخذ ما لم أمر به، هذا صلى الله عليه وسلم منك قريب، وخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، وإن تضوعت بخير قبلناه منك وأجارك الله فيه. قال فخذها، فأمرها رسول صلى الله عليه وسلم فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له إيه البركة هنيئا له، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد في رواية عبد الله بن أحمد قال عمارة ابن عمرو الراوي عن أبي قد وليت الصدقات في زمن معاوية فأخذت من ذلك الرجل 30 حقة لألف وخمسمائة بعير. من مين؟ من مين؟ من هذا الرجل في عهد معاوية بقى عنده 1500 بعير بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30 حقة. ها، وكذلك إذا وجدت عليه جزعة فلم نجدها ولا وجدنا السن الأدنى مباشرة وهو الحقة، وجدنا عنده أدنى الأدنى بنت لبون مثلا فإنه لا تؤخذ منه بنت لبون، ولكن يكلف بإحضار السن إيه السن المفروض عليه. 4 لا تجزئ القيمة ولا البدل في أي نوع من أنواع الزكوات، لا القيمة فلوس ولا إيه ولا البدل، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وهو الأرجح خلافا للحنفية. فمن وجب عليه زكاة الإبل فالواجب أن يخرجها على نحو ما ذكر ولا يجزئه، أن يدفع قيمة الإبل المفروض عليه مثلا، وهكذا في جميع الزكوات إلا في زكاة عروض التجارة على ما بينا. ويرى ابن تيمية جواز إخراج القيمة، ابن تيمية يرى جواز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، مثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كافٍ، ولا يكلف السفر لشراء الشاة أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز. هذا ما رجحه مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. زكاة البقر، وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 سائمة، فإذا بلغت 30 سائمة وحال عليها الحول ففيها إيه تبيع أو تبيع وهو ما له إيه سنة، ولا شيء فيها غير ذلك حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة وهي ما لها إيه سنتان، ولا شيء فيها حتى تبلغ 60، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان اللي هم لهم إيه سنة، وفي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتباع، وفي 100 مسنة وتبيعان، وفي 10 و100 مسنتان وتبيع، وفي 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع، وهكذا ما زاد. ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 إيه مسنة. الملاحظة الأولى، ليس في البقر جبران كالإبل، يعني إيه خذ منه 20 درهم وشتاء وشاء كالإبل، فإذا لم يكن عنده السن الواجب عليه وجب عليه إحضاره يشتريه، فلا يؤخذ الأكبر سنا إذا أعطاها صاحبها طيبة بها نفسه، إلا إذا أعطاها إيه صاحبها طيبة نفسه، ولا يجوز أن يعطى الأقل سنا، أن يعطي الأقل سنا إذا كان الواجب عليه الأكبر إيه سنا. الأمر الثاني، يجوز أن يكون التبيع أو المسن ذكرا أو أنثى. الأمر الثالث، يلاحظ أن الجاموس نوع من البقر، فإذا كان عنده جواميس وبقر ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وأخذت الزكاة كما هو الحال في الضأن والمعز. لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 سائمة وحال علي الحول ففيها إيه شاه، 40 وحال على فيها شاة، إلى 120 فإذا بلغت 121 ففيها إيه شاتان، إلى 200 فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياء، إلى 300 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 إيه شاة. ويؤخذ الجزع من الضأن والثني من المعز، الجزع اللي هو عنده 6 شهور فما فوق، والثني هو اللي عنده إيه سنة فما فوق. هذا ويجوز إخراج الذكور من الزكاة اتفاقا إذا كان نصاب الغنم كله إيه ذكورا، فإذا كان إناثا أو ذكورا وإناثا جاز إخراج الذكور عند الأحناف، وتعينت الأنثى عند مين؟ عند غيرهم. حكم الأوقاص وتفسير الزكاة. إذا كانت هناك زكاة معلومة في 40 من البقر وزكاة معلومة في 60 من البقر، فما زكاة 50 من البقر؟ أي ما حكم 10 الزائدة على 40؟ فالأرقاص هي ما بين إيه الفريضتين، وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه، فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وفي صدقة البقر يقول إذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جزع أو جزعة حتى بلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة، وفي صدقة الغنم يقول وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاء إلى 20 و100، فما بين 50 و20 وبين 36 الإبل وقص لا شيء فيه، وما بين 30 وبين 40 من البقر وقص كذلك لا شيء، اللي هو بين إيه بين الرقمين لا زكاة فيه، اللي بين الأرقام يا شيخ مجدي. يعني احنا نقول بقر الغنم لحد 40 فيها شاة، من 40 لحد 120 فيها شاة. طب لو واحد عنده 70 80 هي الشاة، لو واحد عنده 100 هي الشاة، وقلنا من 121 حد 200 شاتين. طب لو واحد عنده 150 لا شاتان، من 121 لحد 200 حد 201 شتان. تجب الزكاة في الأنصبة السابقة سواء كانت كلها ماعزا أو كان لها كلها ضأنا، سواء كانت كلها ماعز كلها أو كان بعضها ماعز وبعضها إيه ضأن. الشاه التي تجب فيها الغنم الجزع من الضأن، والثنية من الماعز هي التي أتمت سنة ودخلت في الثنية، وأما الجزع فهو أقل من هذا السن، قيل 6 أشهر وقيل 8، يعني من 6 لحد سنة. والشاة التي يجب إخراجها جائزة سواء كانت ضأنا أو ماعزا ذكرا أو إيه أو أنثى، لأن كل هذا يطلق عليه شاة، يبقى الشاة فتطلق عليها عمي ها الذكر والأنثى من الضأن والمعز، تمام. وسأعطى هذه الشاة من غنمه أو من غير غنمه ما لم تكن هرمة، يعني كبيرة في السن، أو معيبة أو تيسا إلا أن يشاء المصدق. التيس اللي هو إيه يطلق على الناس الفحل، يعني لا يؤخذ المصدق كرائم الأموال، ناخدش يعني لا الأفضل حاجة كرائم الأموال، كرائم الأموال كالربي والأكول والمخاض وفعل الغنم، ناخدش أفضل حاجة عنده إلا أن يشاء صاحبه، إلا إذا كان إيه أعطاه عن طيب نفس، تمام. وإنما يأخذ الثنية من المعز والجزع من الضأن، والدليل على ذلك في كتاب أبي بكر لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، اللي هو التيس اللي هو الفحل يعني. 2 عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر قال لهم قل لهم إني لا أخذ الشاه الأكول ولا فحل الغنم ولا الربي ولا يعني المعلوفة، ولكن أخذ الجزع والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. والدرنة الجرباء، غنم الدرن اللي هي فيها جرب، وأصل الدرن الوسخ، والشرط رذالة المال، والربي هي التي إيه ولدت معايا، والمخاض هي الحامل أو التي طرقها الفحل، والأكولة يعني السمينة المعلوفة، وذات العوار يعني ذات عيب، وغذاء المال الرديء منه. وفي رواية الموطأ أن عمر قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة، لا تأخذ السخلة اللي شايلها الصغننة هذه ولا تأخذ المعلوفة ها إلى آخره. فعلى هذا يأخذ من وسط الماشية، فلا يأخذ الشرار ولا إيه ولا الخيار، لا الجربانة ولا السليمة ولا المريضة ولا الصحيحة ولا النحيفة ولا إيه البسمينة. عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ورافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرم ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، ولم يأمركم إيه بشره، يعني الله تبارك وتعالى يطلب منكم إيه الوسط. ما لا يؤخذ من الزكاة: يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها إلا إذا سمحت إيه أنفسهم بذلك، كما يجب مراعاة حق الفقير، فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان إلا إذا كانت كلها معيبة، وإنما تخرج الزكاة من وسط إيه المال. لو غنم كلها جربان حياخذ واحدة جربان من اللي فيها، ها تمام. ففي كتاب أبي بكر: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر رضي الله عنها المصدق أن يأخذ الأكول والربي والمخاض وفحل الغنم. والحديث الذي ذكرناه عن عبد الله بن معاوية الغاضري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده ولا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط ولا اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه أبو داود والطبراني بسند جيد. زكاة غير الأنعام: ولا زكاة في شيء من الحيوانات غير الأنعام. واحد مربي حمير يتاجر في الحمير، ها، فلا زكاة في الخيل ولا البغال ولا الحمير إلا إذا كانت للتجارة، بيحتبق الزكاة عروض تجارة. فعن علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدقة فيهما. رواه أحمد وأبو داود بسند جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فيها زكاة فقال: ما فيها ما جاء فيها شيء إلا هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه شر العزيز الصدق يصدق. وعن حارثة ابن مضرب أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن أصبنا رقيقا ودواب فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي. من يقصد باللذان قبلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين. يا سلام على عمر وهو العالم الرباني. أورده الهيثمي وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله الثقات. يعني عمر قال: انتظروا حتى أسأل، وعمر هو العالم ما شاء الله في العلم، ولكنه لم يتجرأ على الفتوى. هنا درس تربوي رائع. وروى الزهري عن سليمان ابن صار أن أهل الشام قال لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه: إن أحب فخذها منهم، ها، وارددها عليهم وارزق رقيقهم. رواه مالك والبيهقي. نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.